بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوع عذاب القبر ونعيمه يعتبر من المسائل الاعتقادية، فهو يعتبر من مسائل الاعتقاد التي يجب على المسلم أن يعقد فيها قلبه وعقيدته على ما يدل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا من المسائل الغيبية، لأن أحوال القلب، أحوال القبر يعتبر من المسائل الغيبية التي لا تنبني إلا على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذه المسألة الاعتقادية والتي فيها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد خالف فيها من خالف من أصحاب البدع والأهواء كعادتهم في مخالفاتهم للنصوص الشرعية مهما كثرت، فهم يسيرون على حسب اعتقاداتهم، وهدى الله الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للعقيدة الصحيحة في هذه المسألة المهمة وفي غيرها من المسائل. فأهل السنة هم الذين يبنون دينهم وعقيدتهم بما يوافق الكتاب والسنة، حكموا الكتاب والسنة في كل شؤونهم فوفقهم الله لكل خير. وكما سمعتم عن الفرق الهالكة والمبتدعة، لهم أقوال في مسألة عذاب القبر ونعيم القبر تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، كما سيأتيكم في آخر هذه الرسالة، والتي هي القبر عذابه ونعيمه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وموافقة السنة في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. وقد رتبت هذه الرسالة على عدة فصول، كان الفصل الأول مختصا بذكر الآيات القرآنية التي ذكرها أهل العلم من أهل السنة والجماعة في كتبهم، وأنها تعتبر من أدلة عذاب القبر ونعيم القبر، ومن أدلة الحياة البرزخية، فهي حياة برزخية لا كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة. وقد ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه جملة من هذه الآيات، وذكرها أيضا غيره من أهل العلم، فجمعتها بتقص، وهذا هو شرطي في ذكر الآيات أو ذكر الأحاديث، أنا تقص. وأما نقولات كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة فإنه كثير، ولهذا لم أستوعب، وإنما ذكرت جملة منهم، وعسى أن نضيف إضافات إن شاء الله من أقوال أهل العلم في طبعات أخرى بإذن الله. والآيات هي 7 آيات التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة في كتبهم فيما يتعلق بالقبر. الآية الأولى، قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. والآية الثانية، وقال سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والعذاب العظيم هو عذاب الآخرة، والعذاب المرتين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ لمن كان له أهل، لأن عذاب البرزخ عذاب القبر ليس لكل الأموات، وإنما هو لمن كان يستحقه من أصحاب الذنوب والمعاصي أو من أصحاب الكفر والعياذ بالله، لأن القبر كما تعلمون هو إما أنه حفرة من حفر النيران، وإما أنه روضة من رياض الجنة. والآية الثالثة، قال سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الحياة البرزخية، ويوم تقوم الساعة هذا يوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون وجنوده. والآية الرابعة، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد ذكر من ذكر من أهل العلم بأن العيشة الضنكة في الحياة البرزخية، وهي تشمل الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. قال ونحشره يوم القيامة أعمى. والآية الخامسة هي قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إنها نزلت في عذاب القبر كما جاء في الحديث، وأن الأموات في قبورهم على قسمين كما في هذه الآية، أموات يثبتهم الله سبحانه وتعالى عند الإجابة على سؤال الملكين، وآخرون يضلهم ولا يثبتهم. فقال الله يثبت الله الذين آمنوا، وهم المؤمنون المسلمون أهل التوحيد من تمسك بالكتاب والسنة، يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة في الحياة البرزخية يثبتهم الله عز وجل في الإجابة على سؤال الملكين الكريمين. فيكون التثبيت في الدنيا بالقول الثابت، بالقول الصحيح، القول الموافق للشرع، يعيش في الدنيا على طاعة الله وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى التوحيد وعلى السنة. القول الثابت هو الموافق لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من صحيح المعتقد وصحيح السيرة وصحيح المنهج، والقول الثابت في الحياة البرزخية هي الإجابة الموفقة الصحيحة على سؤال الملكين الكريمين، من ربك؟ فيقول ربي الله. هذا هو القول الثابت، هذا هو القول الصواب والقول الصحيح. وما دينك؟ فيقول دين الإسلام. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. هذا هو الذي ثبته الله عز وجل في الدنيا على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة وعلى الاستقامة، وفي الآخرة في القبر ثبته على الإجابة الصحيحة، أجاب على الملكين إجابة صحيحة ومطمئنة، لأن الله ثبته، لأن الله وفقه، ولأنه مات عاش في الدنيا على الكتاب والسنة، فثبته الله عز وجل جزاء وفاقا، ثبته الله في الحياة البرزخية. قال في القسم الثاني ويضل الله الظالمين، يضلهم في الدنيا بأن لا يوفقوا للتوحيد ولا يوفقون لاتباع الكتاب والسنة، فيعيشون في الدنيا على المعاصي وعلى البدع وعلى اتباع الأهواء، بعيدين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تدين تدان، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، في الحق أو في الباطل، في الخير أو في الشر. من عاش أي في الدنيا على شيء مات عليه، يعني مات يوم يموت على ذلك الشيء الذي عاش عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من مات على الحق على الهدى يبعث عليه، من مات على الضلال وعلى الغواية بعث عليه، نسأل الله العافية والسلام. وكما عرفتم أيضا أن القلوب بيد الله عز وجل، فالإنسان لا يظن أنه سيجيب الإجابة الصحيحة على الملكين إلا إذا وفقه الله. والإجابة الصحيحة على الملكين تحتاج إلى سداد من الدنيا، إلى سداد وإلى طاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى استقامة من الدنيا حتى يوفق فيجيب الإجابة الصحيحة والحقة. وبعد الإجابة بحسب ما أجاب، فإن أجاب على الملكين إجابة صحيحة نجا من العذاب، وهذا والله فوز عظيم. وإن قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فقلت عذب وضرب، نسأل الله العافية والسلامة، كما سيأتي في قسم الأحاديث إن شاء الله. والآية السادسة قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، والعذاب الأدنى يشمل عذاب الدنيا وعذاب البرزخ، نسأل الله العافية والسلامة. والآية السابعة هي قول الله سبحانه وتعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقد ذكروا أن هذا العذاب هو عذاب البرزخ، دون ذلك دون عذاب الآخرة، فعذاب الآخرة أعظم وأكبر وأشد، نسأل الله العافية والسلامة. والفصل الثاني فيما يتعلق أيضا في الأحاديث، الفصل الثاني نعيم القبر، يعني ذكرت الأدلة المختصة بنعيم القبر، ثم بعد ذلك ذكرت الملخص. الأدلة هي 10 أحاديث نبوية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. أخرجه أبو يعلى وابن حبان، أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. إذن هذا الحديث مشترك، يعني يذكر في نعيم القبر وفي عذابه، فالجزء المتعلق بنعيم القبر هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، أي يوسع له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. هذا الجزء يتعلق بنعيم القبر للمؤمنين، للمسلمين، للموحدين، للمخلصين. فالمؤمن في قبره في روضة خضراء، كما عرفتم أنها أمور غيبية لا تنبني إلا على الدليل، وهذا دليل. فأنت تؤمن بما ينص عليه الدليل، تؤمن وتصدق، وينعقد عليه اعتقاد قلبك. يوسع في قبره 70 ذراعا، هذا لنوع من المؤمنين. وهناك نوع أكمل من هؤلاء وأفضل من هؤلاء، يوسع عليهم مد البصر فيكون التوسعة في القبر بحسب حال المؤمن من حيث العبادة، ومن حيث الاستقامة، ومن حيث الإيمان والصلاح. فناس يوسع عليهم مد البصر وهم الكمل أهل الإيمان الكامل، وناس دونهم في الصلاح وفي الاستقامة يوسع عليهم بهذا القدر 70 ذراعا في 70 ذراعا، يعني من الجهات الأربع. وينور له كالقمر ليلة البدر. الله أكبر. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم هو في روضة خضراء، روضة من رياض الجنة. حين تسمع عن القبر بأنه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، فهذا الآن ينص أنه في حق المؤمن روضة خضراء من رياض الجنة، فهو ينعم فيه وعلى نور. وسيأتي ذكر الفراش، أنه يفرش له قبره، وأنه يلبس بملابس من الجنة. فأنت تمشي على حسب النص الشرعي. طيب انظر أين ذكر، هل ذكر في عذاب القبر؟ عندك يا منصور الصفحة رقم 5، لأنه لا بد يذكر هنا ويذكر هنا. والآية التي ذكرناها فقد جاءت في هذا الحديث، لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. ثم قال: والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 كنينا، أتدرون ما السنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله السلام. أي مذكور؟ ما هو مذكور في عذاب القبر، لا ينبغي أن يذكر، يعني يعاد مرة أخرى عذاب القبر، يعني يذكر هنا ويذكر هنا. طيب اذكر هذا عندك، اكتبه كذا في ورقة، ورقة الملاحظات في دفترك. حديث أبي هريرة صفحة 13 ينبغي أن يعاد في عذاب القبر، هو الآن هنا مذكور في نعيم القبر. وهكذا يعني عند كل حديث نقرأه إذا كان مشترك في عذاب القبر ونعيمه تنظر هل ذكر ولا يمنع أيضا أن تكون المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر، يعني من الدنيا وأيضا في الحياة البرزخية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيكون من الدنيا حياته متعبة وهو يعيش في هوان وفي عيشة ضيقة لأنه أعرض عن طاعة الله وأعرض عن توحيد الله وأعرض عن اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جزاء لكل معرض لم يهتم بأمر دينه، حياته ضنكة وعيشته ضنكة ومتعبة من الحياة الدنيوية وفي الحياة البرزخية، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العافية والسلام. والحديث الثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره يقول: دعوني أبشر أهلي، فيقال له: أسكن. أخرجه الإمام أحمد. وجود الشيخ الألباني رحمه الله إسناده وقال: رجال الصحيح، كما في السلسلة الصحيحة رقم 1344. هذا الحديث ما فيه إلا النعيم، فهو في هذا الباب خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى المؤمن والمسلم، لأنه كما عرفتم إذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، فهذا يشمل المسلم ويشمل المؤمن ويشمل الكامل وما دون ذلك إذا تعمده الله برحمته. إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره، ولم يذكر هل هذا من أصحاب 70 ذراع أو من أصحاب مد البصر، يشمل هذا وهذا. يقول: دعوني، يقول للملائكة الذين عنده: دعوني أبشر أهلي. عندكم أبشر بضم الراء خطأ مطبعي، لو تكتب وتخير الهامش حتى عدل في الطبعة الثانية إن شاء الله. دعوني أبشر مجزوم بالطلب، أبشر فعل مضارع مجزوم بالطلب، الطلب دعوني. دعوني أبشر أهلي، يريد يعود إلى أهله سبحان الله حتى يطمئنهم بحاله الحسنة، حتى لا يبقوا قلقين عليه. وهذا من إيمانه، هذا من إيمانه، يحب أن يطمئنوا عليه. دعوني أبشر أهلي، فيقال له أسكن اهدأ، يعني هذا ليس لك، أنت قد خرجت من الدنيا فلا تعود إليها، والله سبحانه وتعالى سيرزقهم الطمأنينة فيك. أيضا قوله فسح له في قبره، انظر هل في فصل فيما يتعلق بتوسيع القبر، فيما يتعلق بتوسيع القبر، وهل هذا الحديث مذكور من ضمن ما ذكر من الأحاديث؟ بالنسبة للتخريج بالأرقام عندك يا عبد الرحمن، إن شاء الله تهتم أنت والأخ صلاح والأخ أيضا مجاب ذكر المجلد والصفحة الأول، أخرجه أبو يعلى وابن حبان، والأفضل يكون كل يوم بيومه يكون أيسر، إما بعد الإشراق إن شاء الله أو بعد الظهر أو بعد العصر، أو كل يوم بيومه، فيكون أخف عليكم. الثاني عند أحمد فقط، يعني سهل الآن، أبو يعلى ابن حبان وأحمد، قرأنا حديثين وتخريجها سهل، هو أفضل من أجل المطابقة، من أحب أن يقف على اللفظ من الأصل مباشرة فيقف عليه بسهولة. وإن شاء الله أيضا يكون عند بال الجميع، إذا بقيت أحاديث لم تذكر فيكون على بال الجميع إن شاء الله، تضاف في موضعها. كذلك ما يتعلق بعذاب القبر بنعيم القبر لكلام أهل العلم، لو وقفتم على كلام نفيس للشيخ بن باز، الشيخ الإسلام ابن القيم، الشيخ الفوزان إلى غير ذلك، أنا وقفت قبل كم يوم على كلام طيب للشيخ الفوزان حول عذاب القبر، وأن الله سبحانه وتعالى قد يظهره لأناس من أهل الدنيا، يطلعهم أن فلان يعذب في قبره، وأشار إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وأيضا ابن رجب، أنه كل واحد منهما له كتاب متعلق بهذا الموضوع. كتاب ابن القيم هو الروح، كتاب الروح، والكتاب الآخر لابن رجب، وأنهم لقوا النقولات فأشار إلى الكتابين. هذا ممكن يلقى إن شاء الله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوع عذاب القبر ونعيمه يعتبر من المسائل الاعتقادية، فهو يعتبر من مسائل الاعتقاد التي يجب على المسلم أن يعقد فيها قلبه وعقيدته على ما يدل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا من المسائل الغيبية، لأن أحوال القلب أحوال القبر يعتبر من المسائل الغيبية التي لا تنبني إلا على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذه المسألة الاعتقادية والتي فيها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد خالف فيها من خالف من أصحاب البدع والأهواء كعادتهم في مخالفاتهم للنصوص الشرعية مهما كثرت، فهم يسيرون على حسب اعتقاداتهم، وهدى الله الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للعقيدة الصحيحة في هذه المسألة المهمة وفي غيرها من المسائل، فأهل السنة هم الذين يبنون دينهم وعقيدتهم بما يوافق الكتاب والسنة، حكموا الكتاب والسنة في كل شؤونهم فوفقهم الله لكل خير. وكما سمعتم عن الفرق الهالكة والمبتدعة لهم أقوال في مسألة عذاب القبر ونعيم القبر تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتيكم في آخر هذه الرسالة، والتي هي القبر عذابه ونعيمه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وموافقة السنة في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. وقد رتبت هذه الرسالة على عدة فصول، كان الفصل الأول مختصا بذكر الآيات القرآنية التي ذكرها أهل العلم من أهل السنة والجماعة في كتبهم، وأنها تعتبر من أدلة عذاب القبر ونعيم القبر، ومن أدلة الحياة البرزخية، فهي حياة برزخية لا كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة. وقد ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه جملة من هذه الآيات، وذكرها أيضا غيره من أهل العلم، فجمعتها بتقص، وهذا هو شرطي في ذكر الآيات أو ذكر الأحاديث، أنا تقص. وأما نقولات كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة فإنه كثير، ولهذا لم أستوعب وإنما ذكرت جملة منهم، وعسى أن نضيف إضافات إن شاء الله من أقوال أهل العلم في طبعات أخرى بإذن الله. والآيات هي 7 آيات التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة في كتبهم فيما يتعلق بالقبر. الآية الأولى قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. والآية الثانية وقال سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والعذاب العظيم هو عذاب الآخرة، والعذاب المرتين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ لمن كان له أهل، لأن عذاب البرزخ عذاب القبر ليس لكل الأموات، وإنما هو لمن كان يستحقه من أصحاب الذنوب والمعاصي أو من أصحاب الكفر والعياذ بالله، لأن القبر كما تعلمون هو إما أنه حفرة من حفر النيران، وإما أنه روضة من رياض الجنة. والآية الثالثة قال سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الحياة البرزخية، ويوم تقوم الساعة هذا يوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون وجنوده. والآية الرابعة قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد ذكر من ذكر من أهل العلم بأن العيشة الضنكة في الحياة البرزخية، وهي تشمل الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. قال ونحشره يوم القيامة أعمى. والآية الخامسة هي قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فإنها نزلت في عذاب القبر كما جاء في الحديث، وأن الأموات في قبورهم على قسمين كما في هذه الآية، أموات يثبتهم الله سبحانه وتعالى عند الإجابة على سؤال الملكين، وآخرون يضلهم ولا يثبتهم، فقال الله يثبت الله الذين آمنوا وهم المؤمنون المسلمون أهل التوحيد من تمسك بالكتاب والسنة، يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة في الحياة البرزخية يثبتهم الله عز وجل في الإجابة على سؤال الملكين الكريمين، فيكون التثبيت في الدنيا بالقول الثابت بالقول الصحيح القول الموافق للشرع، يعيش الدنيا على طاعة الله وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى التوحيد وعلى السنة، القول الثابت هو الموافق لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من صحيح المعتقد وصحيح السيرة وصحيح المنهج، والقول الثابت في الحياة البرزخية هي الإجابة الموفقة الصحيحة على سؤال الملكين الكريمين من ربك، فيقول ربي الله، هذا هو القول الثابت، هذا هو القول الصواب والقول الصحيح، وما دينك، فيقول دين الإسلام، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، هذا هو الذي ثبته الله عز وجل في الدنيا على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة وعلى الاستقامة، وفي الآخرة في القبر ثبته على الإجابة الصحيحة، أجاب على الملكين إجابة صحيحة ومطمئنة، لأن الله ثبته، لأن الله وفقه، ولأنه مات عاش في الدنيا على الكتاب والسنة، فثبته الله عز وجل جزاء وفاقا، ثبته الله في الحياة البرزخية. قال في القسم الثاني ويضل الله الظالمين، يظلهم في الدنيا بأن لا يوفقوا للتوحيد ولا يوفقون لاتباع الكتاب والسنة، فيعيشون في الدنيا على المعاصي وعلى البدع وعلى اتباع الأهواء بعيدين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما تدين تدان، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، في الحق أو في الباطل، في الخير أو في الشر، من عاش أي في الدنيا على شيء مات عليه، يعني مات يوم يموت على ذلك الشيء الذي عاش عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، من مات على الحق على الهدى يبعث عليه، ومن مات على الضلال وعلى الغواية بعث عليه، نسأل الله العافية والسلام. وكما عرفتم أيضا أن القلوب بيد الله عز وجل، فالإنسان لا يظن أنه سيجيب الإجابة الصحيحة على الملكين إلا إذا وفقه الله، والإجابة الصحيحة على الملكين تحتاج إلى إلى سداد من الدنيا، إلى سداد وإلى طاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى استقامة من الدنيا حتى يوفق فيجيب الإجابة الصحيحة والحقة، وبعد الإجابة بحسب ما أجاب، فإن أجاب على الملكين إجابة صحيحة نجا من العذاب، وهذا والله فوز عظيم. وإن قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، عذب وضرب، نسأل الله العافية والسلامة، كما سيأتي في قسم الأحاديث إن شاء الله. والآية السادسة قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، والعذاب الأدنى يشمل عذاب الدنيا وعذاب البرزخ، نسأل الله العافية والسلامة. والآية السابعة هي قول الله سبحانه وتعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقد ذكروا أن هذا العذاب هو عذاب البرزخ، دون ذلك دون عذاب الآخرة، فعذاب الآخرة أعظم وأكبر وأشد، نسأل الله العافية والسلامة. والفصل الثاني فيما يتعلق أيضا في الأحاديث، الفصل الثاني نعيم القبر، يعني ذكرت الأدلة المختصة بنعيم القبر، ثم بعد ذلك ذكرت الملخص. الأدلة هي 10 أحاديث نبوية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. أخرجه أبو يعلى وابن حبان، أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. إذن هذا الحديث مشترك يعني يذكر في نعيم القبر وفي عذابه. فالجزء المتعلق بنعيم القبر هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، أي يوسع له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. هذا الجزء يتعلق بنعيم القبر للمؤمنين، للمسلمين، للموحدين، للمخلصين. فالمؤمن في قبره في روضة خضراء، كما عرفتم أنها أمور غيبية لا تنبني إلا على الدليل، وهذا دليل. فأنت تؤمن بما ينص عليه الدليل، تؤمن وتصدق، وينعقد عليه اعتقاد قلبك. يوسع في قبره 70 ذراعا، هذا لنوع من المؤمنين. وهناك نوع أكمل من هؤلاء وأفضل من هؤلاء، يوسع عليهم مد البصر، فيكون التوسعة في القبر بحسب حال المؤمن من حيث العبادة، ومن حيث الاستقامة، ومن حيث الإيمان والصلاح. فناس يوسع عليهم مد البصر وهم الكمل أهل الإيمان الكامل، وناس دونهم في الصلاح وفي الاستقامة يوسع عليهم بهذا القدر 70 ذراعا في 70 ذراعا، يعني من الجهات الأربع. وينور له كالقمر ليلة البدر. الله أكبر. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم هو في روضة خضراء، روضة من رياض الجنة. حين تسمع عن القبر بأنه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، فهذا الآن ينص أنه في حق المؤمن روضة خضراء من رياض الجنة، فهو ينعم فيه وعلى نور. وسيأتي ذكر الفراش، أنه يفرش له قبره، وأنه يلبس بملابس من الجنة. فأنت تمشي على حسب النص الشرعي. طيب انظر أين ذكر، هل ذكر في عذاب القبر؟ أي عندك يا منصور الصفحة رقم 5، لأنه لا بد يذكر هنا ويذكر هنا. والآية التي ذكرناها فقد جاءت في هذا الحديث، لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله السلام. أي مذكور؟ ما هو مذكور في عذاب القبر؟ لا ينبغي أن يذكر، يعني يعاد مرة أخرى عذاب القبر، يعني يذكر هنا ويذكر هنا. طيب اذكر هذا عندك، اكتبه كذا في ورقة، ورقة الملاحظات في دفترك. حديث أبي هريرة صفحة 13 ينبغي أن يعاد في عذاب القبر، هو الآن هنا مذكور في نعيم القبر. وهكذا يعني عند كل حديث نقرأه إذا كان مشترك في عذاب القبر ونعيمه، تنظر هل ذكر ولا يمنع أيضا أن تكون المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر، يعني من الدنيا وأيضا في الحياة البرزخية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيكون من الدنيا حياته متعبة وهو يعيش في هوان وفي عيشة ضيقة لأنه أعرض عن طاعة الله وأعرض عن توحيد الله وأعرض عن اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جزاء لكل معرض لم يهتم بأمر دينه، حياته ضنكة وعيشته ضنكة ومتعبة من الحياة الدنيوية وفي الحياة البرزخية، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العافية والسلام. والحديث الثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره يقول: دعوني أبشر أهلي، فيقال له: أسكن. أخرجه الإمام أحمد. وجود الشيخ الألباني رحمه الله إسناده وقال: رجال الصحيح، كما في السلسلة الصحيحة رقم 1344. هذا الحديث ما فيه إلا النعيم، فهو في هذا الباب خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى المؤمن والمسلم، يعني كما عرفتم إذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، فهذا يشمل المسلم ويشمل المؤمن ويشمل الكامل وما دون ذلك إذا تعمده الله برحمته. إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره، ولم يذكر هل هذا من أصحاب 70 ذراع أو من أصحاب مد البصر، يشمل هذا وهذا. يقول: دعوني، يقول للملائكة الذين عنده: دعوني أبشر أهلي. عندكم أبشر بضم الراء خطأ مطبعي، لو تكتب وتخير الهامش حتى عدل في الطبعة الثانية إن شاء الله. دعوني أبشر مجزوم بالطلب، أبشر فعل مضارع مجزوم بالطلب، الطلب دعوني، دعوني أبشر أهلي، يريد يعود إلى أهله سبحان الله حتى يطمئنهم بحاله الحسنة حتى لا يبقوا قلقين عليه. وهذا من إيمانه، هذا من إيمانه، يحب أن يطمئنوا عليه. دعوني أبشر أهلي، فيقال له أسكن اهدأ، يعني هذا ليس لك، أنت قد خرجت من الدنيا فلا تعود إليها، والله سبحانه وتعالى سيرزقهم الطمأنينة فيك. أيضا قوله فسح له في قبره، انظر هل في فصل فيما يتعلق بتوسيع القبر، فيما يتعلق بتوسيع القبر، وهل هذا الحديث مذكور من ضمن ما ذكر من الأحاديث؟ بالنسبة للتخريج بالأرقام عندك يا عبد الرحمن، إن شاء الله تهتم أنت والأخ صلاح والأخ أيضا مجاب ذكر المجلد والصفحة الأول، أخرجه أبو يعلى وابن حبان، والأفضل يكون كل يوم بيومه يكون أيسر، إما بعد الإشراق إن شاء الله أو بعد الظهر أو بعد العصر، كل يوم بيومه فيكون أخف عليكم. الثاني عند أحمد فقط، يعني سهل الآن، أبو يعلى ابن حبان وأحمد قرأنا حديثين وتخريجها سهل، هو أفضل من أجل المطابقة، من أحب أن يقف على اللفظ من الأصل مباشرة فيقف عليه بسهولة. وإن شاء الله أيضا يكون عند بال الجميع، إذا بقيت أحاديث لم تذكر فيكون على بال الجميع إن شاء الله تضاف في موضعها. كذلك ما يتعلق بعذاب القبر بنعيم القبر لكلام أهل العلم، لو وقفتم على كلام نفيس للشيخ بن باز، الشيخ الإسلام ابن القيم، الشيخ الفوزان إلى غير ذلك، أنا وقفت قبل كم يوم على كلام طيب للشيخ الفوزان حول عذاب القبر، وأن الله سبحانه وتعالى قد يظهره لأناس من أهل الدنيا، يطلعهم أن فلان يعذب في قبره، وأشار إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وأيضا ابن رجب، أنه كل واحد منهما له كتاب متعلق بهذا الموضوع. كتاب ابن القيم هو الروح، كتاب الروح، والكتاب الآخر لابن رجب، وأنهم لقوا مقولات فأشار إلى الكتابين. هذا ممكن يلقى إن شاء الله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.